السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرسالة. تبقى القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الأولى، وقد بدأنا النقاش حول هذا الموضوع وأخذنا الجذور التاريخية لهذه القضية، ودراسة الجذور التاريخية لقضية فلسطين هي من أهم وسائل مناصرة هذه القضية. تحدثنا في اللقاء الماضي مع الدكتور سليمان بن قاسم العيد رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود حول اليهود وفلسطين والجذور التاريخية لهذه القضية. باسمكم جميعا مشاهدينا أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو، أهلا ومرحبا بكم دكتور سليمان.
حياك الله وحيا الله جميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
دكتور سليمان، نود يعني لأن الموضوع التاريخي موضوع مترابط والأطوار التاريخية أطوار مترابطة، نود أن نأخذ بعض المراجعات السريعة حتى نأتي إلى النقطة التي توقفنا عندها في مملكة داود وطريق تقسيم هذه المملكة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل على محمد.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين.
آمين.
اللهم رد المسجد الأقصى إلى حيازة المسلمين واجعله معمورا بعباد الله بالركع السجود الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
آمين.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه القطعة العزيزة على قلوبنا من بلادنا العربية، يعيدها أن يعيدها إلى أخواتها من أراضي المسلمين بعز وكرامة.
آمين.
إنه على كل شيء قدير. آمين. أما بعد، أقول تذكيرا بما سبق في الحلقة الأولى، كما ذكرت حفظك الله أن الأشياء التاريخية هي يعني أشياء مترابطة، فنذكر فقط بها حتى يتسنى لنا أيضا الفهم الأكثر بما سيأتي إن شاء الله.
جميل.
بنو إسرائيل اليهود، وهذا يعني هذان مصطلحان، ولما سنتحدث أحيانا سأقول بني إسرائيل وأحيانا سأقول إيش
اليهود.
لماذا؟ لأن يعني بني إسرائيل له دلالة واليهود له دلالة أخرى، كما وقفنا.
جميل.
في الحلقة الماضية على معاني هذه المصطلحات.
جميل.
حدثنا عن معنى العبريين وعن معنى الإسرائيليين وعن معنى اليهود وعن معنى الصهاينة وعن معنى الكتاب إلى آخره، هذه المصطلحات التي تطلق على هذا الشعب.
ممتاز.
أقول أن بني إسرائيل لم يكن لهم وجود قبل يعقوب عليه السلام.
جميل.
هم سلالة يعقوب عليه السلام.
فإسرائيل كما ذكرت في الحلقة السابقة.
نعم.
هو إسرائيل، وإسرائيل معناها عبد الله.
نعم، يعقوب كما ورد اسمه في القرآن الكريم وكذلك في السنة أنه يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام ولد له 12 ولد، وذكر أهل الكتاب في كتبهم أيضا له بنت، طبعا البنت هذه لم تذكر عندنا لا في الكتاب ولا في السنة، لكن هم ذكروا في كتبهم أن له ابنة. الشاهد أن هؤلاء الاثنى عشر ولد وذكرنا أسمائهم في الحلقة الماضية، هؤلاء يشكلون الأسباط لبني إسرائيل.
جميل.
طبعا كان وجودهم في الشام لكن لم يكن وجود تملك. يعقوب عليه السلام نبي من أنبياء الله، بعث في تلك المنطقة ودعا إلى الله سبحانه وتعالى. وحصل ما حصل من قضية يوسف عليه السلام، لما يعني ألقاها أخوته في الجب والتقطه السيارة وذهب به إلى مصر،
وصلنا فيها إلى أن وصل يوسف إلى يعني سدة الحكم
واستدعى إخوانه. طبعا جاءوا إلى مصر، يعني إلى هذه المرحلة تقدر تقول هذه هي تقريبا نقول في السنة 1700 قبل الميلاد.
جيد.
بمعنى لم يكن لهم يعني تملك في فلسطين، وأحب أن أؤكد على نقطة مهمة يغفل عنها أصحاب التاريخ والكتاب، أن بني إسرائيل فيهم الأنبياء وفيهم المؤمنون فيهم الصالحون، أي يعني أيا وجدوا في أي فترة من فترات التاريخ، فيعني لهم يعني الحق من تملكوا، ما نقول الله ما لهم يعني أنهم يعني نذكرهم بالعداوة أو بذكر السيلة، فيهم الأنبياء وفيهم الصالحون في تلك الفترة لما تملكوا وما سيأتينا إن شاء الله في ملك داود عليه السلام وملك سليمان، نقول أيضا هم أنبياء الله ولهم الحق في تلك الأرض وليس لغيرهم من الكفار حق في ذلك، ولو أنهم يعني من أصحاب الأرض.
والأحقية هنا أتت لأنهم من أنبياء الله والأرض لله يرثهم.
نعم، هذه قضية يجب ألا نغفل عنها. إذن أعود أقول أنهم ذهبوا إلى مصر واستقروا في فترة من الزمن، وتوفي يعقوب عليه السلام وتوفي يوسف عليه السلام، بعث موسى هناك في حدود سنة 1500 قبل الميلاد، خرجوا من مصر بعد أن نجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه من فرعون وقومه، وبقوا في سيناء فترة من الزمن، ضرب عليهم التيه في ذلك الزمان لموقف أولئك اليهود من موسى عليه السلام لما عصوا وتنكروا عن الاستجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى وأمرهم بدخول الأرض المقدسة. توفي موسى عليه السلام، ومن قبله توفي من؟
هارون،
أخو هارون عليه السلام. هارون توفي قبله
صحيح،
وتوفي بعد ذلك موسى. وللعلم أن اليهود اتهموا موسى عليه السلام بأنه هو الذي قتل هارون، شوف يعني إلى هذه الدرجة. وأحب أيضا ما دام أنه وصلنا إلى هذه النقطة أن نشير إلى نقطة تدل على خسة اليهود ونذلتهم وعد يعني تحقيرهم للأنبياء عليه السلام. أليس موسى عليه السلام هو أعظم أنبياء بني إسرائيل؟ كذلك هارون كذلك. ماذا قالوا عن موسى عليه السلام؟ وهذا مسطر وموجود في كتابهم الذي سموه الكتاب المقدس إلى اليوم. يقولون إن موسى وهارون ماتا وقد خان الرب. سبحان الله سبحان الله، يعني
مع كل المعجزات التي أتى بها موسى وعبور البحر والعصا وغيرها من المعجزات يتهمون بها.
يقول وقد خان الرب موسى عليه السلام، كلم الله من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يعني يتهمونه بهذا الاتهام.
جميل. نحن شيخ ما زلنا في طور المراجعات، حتى ما تأخذنا المراجعة عن الموضوع الأساسي في هذا الموضوع. يعني أتينا إلى مسألة التيه، بعد التيه عبروا. لو أخذنا العبور على الخريطة بشرح يسير، أخذنا أسئلة حول مسألة العبور، ولعل الشيخ يعني يوضح هذا الأمر عن طريق الخارطة التي أتى بها.
نعم، جزاك الله خير. إذن موسى عليه السلام لم يدخل بيت المقدس.
نعم.
هارون طبعا من باب أولى لأنه مات قبله.
نعم.
من الذي دخل بهم؟
يوشع بن نون.
دخل بهم يوشع بن نون عليه السلام.
نعم.
يوشع بن نون اللي هو فتى موسى.
صحيح.
طيب، قال بعض أهل العلم بنبوته، لكن أيا كان نبي ولا رجل صالح، إلا أنه لما دخل بهم هذا وصفوا في كتبهم الموجودة إلى الآن، وصفوا دخوله إلى الأرض المقدسة بالمحرقة، الذي يعني لم يدع شيئا إلا وقتلها، قتل البشر وقتل الحيوانات وأحرق البلاد. هل هذا متوقع يحصل من نبي أو من رجل صالح؟ لا، ولكن كما أشرت من قبل هذه يعني هي طريقة اليهود في، أو هذا فكر اليهود وهذا معتقد اليهود في رغبتهم وتشفيهم في الانتقام من أعدائهم. لو رجعت يعني للخريطة قليلا كما
الخريطة الآن يعني يشاهد الأخ المشاهد بهم،
هذه اللي أمامنا الآن خارج فلسطين، هذه كل خريطة فلسطين. لو تلاحظ مكتوب هنا أرض كنعان، وفي الشمال هنا الفينيقيون، وفي الجنوب الغربي الفلسطينيون بالسين، وليس
هذه قبيلة ولا منطقة؟
قبيلة. نعم. يعني هي قبيلة قديمة، وقيل من هذا الاسم اسم الفلسطينيون. إذن هذه الشعوب وهذه القبائل هي التي كانت تسكن الأرض من قبل، وبالأخص الكنعانيون.
الكنعانيون كانوا عرب.
الكنعانيون نعم،
وهم أول من أتى إلى فلسطين.
أي نعم، هم يعني كان هم يعني الأصل في هذا.
إذا نستنتج من هذا أن العرب دخلوا في فلسطين
يعني وجدوا فيها
أسبق من أن وصل إليها أي قبيلة أخرى.
لا شك، ولكن أيضا يعني لا نقول والله أنهم كونهم عرب هم حق وكونهم، لكن وجدوا في هذه الأرض قبل. إذن في هذه الفترة الآن لما دخل يوشع بن نون دخل وين؟ يعني كما يقول بعض الكتاب أنه دخل من هذه المنطقة، كان هذا واضح على الشاشة.
إيه واضح على الشاشة نعم.
أي إذن لو تلاحظ أقرب يعني بلدة دخلوها اللي هي ما هي تسمى أريحة، وأريحة معروفة باسمها إلى اليوم.
صحيح.
وقريب منها بلدة أخرى وتسمى شكيم.
نعم.
شكيم يعني قد تكون هذه هي
التي يتجه إليها الأحمر.
إيه رأسها رأس السهم اسمه شكيم. شكيم هذه هذا اسم قديم. لكن اليوم يعرف بيش بنابلس. طبعا القدس تقع إلى الجنوب من هذه المنطقة، ولاحظ أن في أقصى الجنوب يعني يوجد شعب اسمهم العمالقة، فهذه المنطقة كلها منطقة يعني سكنها أولئك القبائل، بمعنى أن يعني هذه القبائل كلها ليس لها علاقة باليهود وليس لها علاقة ببني إسرائيل.
جميل.
نعم دخل يوشع بن نون ومن معه وهو رجل صالح وهو مؤمن يدعو إلى الله، إذن نقول لهم الحق في ذلك الدخول ولهم الحق في الإقامة، لأنهم يعني جاءوا يعني بالدعوة لله سبحانه وتعالى.
نحن أخذنا أيضا
ثم بدأت هنا
أخذنا عصر القضاة ثم أخذنا عصر الملوك.
نعم.
توقفنا هنا عند مملكة داود عليه السلام.
نعم إذن بارك الله فيك، يعني تشرت الآن إلى عصر القضاة، عشرت إلى عصر الملوك، وأشرت إلى ما بعده يسمي عصر التشتت والانقسام.
نعم جميل.
أقول من دخول يوشع ابن نون عليه السلام إلى هنا ابتدأ دخول أو ابتدأ استقرار بني إسرائيل في فلسطين.
جميل.
لكن الفترة الأولى اللي استقروا فيها يسمونها عهد القضاة.
يعني
ليش عهد القضاة؟ لأن يحكمهم في تلك الفترة
القضاة،
ليس ملوك ولكن يسمونهم قضاة.
نعم.
طبعا هذه الفترة يعني جلست يعني مدة من الزمن، ولكن القضاة أساءوا التصرف فطلبوا أن يتحول يعني الملك إلى ملوك.
نعم.
كما أشار الله سبحانه وتعالى ذلك في محكم كتابه حين قال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم كتب عليكم قتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
جميل.
من اللي صار ملك في البداية؟ طالوت عليه السلام.
نعم.
من الذي جاء بعده؟
داود.
داود. إذن مملكة داود عليه السلام نستطيع أن نقول بداية الفترة الذهبية لاستقلال أو نقول لاستقرار بني إسرائيل في فلسطين.
جميل.
أنا أقول لك هنا وكما أشرت من قبل سأعبر أحيانا ببني إسرائيل.
جميل.
وأحيانا سأعبر باليهود.
جميل.
أنا أقول الآن بني إسرائيل ليش؟ لأني أتحدث عن مرحلة
سياسية.
نعم من مرحلة سياسية مرحلة نبوة.
نعم.
اللي هي طبعا داود عليه السلام ملك نبي.
صحيح.
ملك النبي.
لأن أشرت في اللقاء الماضي إشارة مهمة.
نعم.
أن بني إسرائيل يعني خذوها على أنها شعار سياسي، واليهود نسبة إلى كأنها شعار ديني لهم.
نعم هذا بالسلامة تحدثني عن التسمية.
نعم.
اليهود نعم يعني غلب على الديانة. تعال الآن لعل الخريطة الآن واضحة أمام الإخوة.
واضحة
جيد. إذا لاحظ الآن داود عليه السلام
هذه الخارطة تبين مملكة نبي الله داود عليه السلام
ملك داود عليه السلام.
نعم.
شوف يعني شمل القبائل الفينيقية والأرامية والعمونيون هذه يعني القبائل كانت موجودة.
جميل.
ودخل طبعا وبني إسرائيل استقروا فيها. طيب وكانت عاصمتهم ماذا اللي طبعا عاصمتها القدس.
نعم.
وأقاموا فيها يعني
يسمونها أورشليم كما في الخارطة.
نعم يسمونها أورشليم. نعم لا طبعا قاموا فيها مكان العبادة واستقر يعني في هذه المملكة من عام كم إلى عام كم؟ يعني من السنة 1000 قبل الميلاد إلى 970 قبل الميلاد، بمعنى مرحلة أو مدة ملك داود عليه السلام لبني إسرائيل كم سنة؟
30 سنة.
30 سنة. من الذي خلفه بعدها في ذلك؟
سليمان
عليه السلام.
لكن إشارة إلى القدس. نعم. طيب لعل نشير لها بعد موقف سليمان. نعم. أتى سليمان بعد داود عليه السلام. نعم. وحكم هذه المملكة.
إذن إذن لي أن ننتقل إلى المرحلة اللي بعدها اللي هي ملك سليمان عليه السلام. طبعا ملك سليمان عليه السلام. نعم. هو جاء في بعد ملك داود، ليس كذلك؟
صحيح.
هل سليمان عليه السلام بقي يعني في نفس الإطار؟
نعم.
أو في نفس المساحة؟ لا، ملك سليمان عليه السلام اتسع أكثر من ذلك. بقي سليمان عليه السلام في الملك من سنة 970 قبل الميلاد إلى كم؟ إلى 930 قبل الميلاد، بمعنى كم؟
حكم 40 سنة.
40 سنة. طيب لو جمعنا
حكم داود،
حكم داود عليه السلام
سليمان 70 سنة،
حكم سليمان عليه السلام
70 سنة.
70 سنة.
نعم.
طيب السبعين سنة هذه هي مرحلة الملك والاستقرار لبني إسرائيل في فلسطين.
ممتاز.
وهم الأحق بها وهم الأجدر بها.
نعم.
من غيرهم
الأحق بها. لماذا؟
لأنهم الملوك أنبياء الله.
نعم.
ولن اتبعهم هم طبعا يعني في الغالب ممن يعني اتبعوهم على دين الله وعبدوا الله سبحانه.
إذن أنبياء الله إذا فتحوا منطقة هم أولى بها من غيرهم. نعم. سواء كانوا عرب أو عجم.
لا شك. طيب. نعم. وبعد ذلك ما الذي حصل بعد ملك سليمان؟
عندي سؤال. هم الآن يطرحون مسألة هيكل سليمان.
نعم.
يعني يقصدون بها في القدس.
نعم.
هو أول من أنشأ الهيكل أم أن إبراهيم عليه السلام هو الذي أنشأ بيت المقدس؟
الكلام في هذا طويل، يعني أهل التاريخ يعني اختلفوا من الذي أول من بناه، هل بنا إبراهيم ولا بني قبل ولا بني يعني.
نعم.
الشاهد أيا كان، سواء بناه إبراهيم ولا قبل إبراهيم ولا بعد إبراهيم، الهيكل معه. الهيكل ما هو؟ مكان لعبادة الله سبحانه وتعالى.
جميل.
يعني احنا نتكلم اذا قالوا هيكل سليمان، ما علينا من هيكل اليهود.
نعم.
في فرق بين هيكل سليمان وبين هيكل اليهود، صح ولا لا؟
صحيح.
إذن هم الان يزعمون انهم يبحثون عن هيكل سليمان ويدعون انهم حق بهذا. طيب لنقول ان هناك هيكل سليمان. طيب هيكل سليمان هذا بني ليش؟
للعبادة.
اليس لعبادة الله؟
بلى.
طيب الآن المسجد الأقصى لماذا بني؟
لعبادة
الله. بمعنى أنهم يعني أن دعوة إزالة المسجد الأقصى وإقامة الهيكل هذا أنا محادة لله ولأنبياء الله.
صحيح.
هذا كفر بالله سبحانه وتعالى بأنهم يزيلون، يعني الله سبحانه وتعالى يعني لما أرسل داود وأرسل سليمان أمرهم بعبادته على نهج معين، وأرسل محمد عليه السلام أمره بعبادته. نعم. على المنهج الشرعي المعروف
عندنا. جميل. جميل.
طبعا كل نبي يعني يعمل وفق ما أمر به أو ما أوحي إليه من نبوة.
وأنبياء الله عز وجل ليس هناك عندهم مشكلة في مسألة أنهم يعبدون الله في مكان عبادة أنشأه نبي سابق، مثل الكعبة الآن عندنا بناها إبراهيم، والنبي عليه السلام جعل الحج فيها والقبلة إليها كما هو شرع الله عز وجل. طيب بعد عهد سليمان.
نعم.
يعني نأخذ في بدأ ندخل في إطار آخر من العهود.
بعد عهد سليمان بدأ الاستقرار بني إسرائيل في فلسطين.
جميل.
واليهود من بعد ذلك.
نعم.
بدأ إذا يعني نقول يتلاشى شيئا فشيئا ابتداء.
جميل.
بعد سليمان مباشرة انقسمت الأرض إلى قسمين.
جميل.
إذن هذا أول شيء يسمونه عهد الانقسام.
نعم.
ويجي بعد عهد يسمونه عهد التشتت.
جميل.
إذن لو سمحت لي الآن.
طيب.
خلينا على الخريطة اللي أنا عملها.
اللي هي خريطة مملكة سليمان المعنونة بهذا العنوان. نعم.
طيب مملكة سليمان إيش بعد وفاته؟ مكتوب عندك هنا إيش؟ بعد وفاته.
جميل.
تلاحظ إن مملكة سليمان أصلاً كانت هي كامل الخريطة، صح ولا لا؟
ممتاز. اللي باللون الأصفر واللون
الأخضر. باللون الأصفر واللون الأسفل اللي تحته.
نعم. جميل.
طيب لما توفي سيدنا ماجد حصل
انقسمت.
ليش انقسمت؟ جاء اثنان من بعده اللي هو رحب عام، يقولون رحب عام نعم. بن سليمان والله أعلم، والثاني رحب عام بن نباط. هؤلاء تنزعوا الملك فانقسمت المملكة إلى قسمين.
جميل.
قسم شمالي،
القسم الشمالي الذي هو في الأصفر،
يسمون بالأصفر، يسمونه
مملكة إسرائيل،
يسمونه مملكة إسرائيل.
إلى الأخ المشاهد الآن يعني يشاهد هذه الخارطة يريد الإشارة لها.
عاصمته ما هي؟ يسمونها قديما شكيم.
نعم.
وهي نابلس اللي معروفة اليوم بنابلس.
ممتاز.
هذه مملكة مستقلة.
نعم.
واللي تحت سموها مملكة إيش؟
يهوذا.
يهوذا. عاصمتها طبعا تسمى من قبل أورشليم اللي عاصمتها القدس.
نعم.
احنا قلنا من قبل أن بني إسرائيل 12 سبط.
صحيح.
سبق أن أشرنا من قبل أنهم وزعوا حتى عندهم نعم. في كتبهم المقدسة كما يسمونها كتب المقدسة موزع الأسباط على هذه الأراضي.
جميل.
الأسباط 12 انقسموا بين هاتين المملكتين.
نعم.
طيب كيف كان
المقصود بالأسباط؟ طبعا أبناء يعقوب عليهم السلام ماتوا، لكن هؤلاء أحفادهم
سلالة كل نبي
كل سبط
سلالة كل سبط
نعم.
وكل شخص خلاص عرف السلالة بسبط كذا
ممكن.
وهذا بسبط كذا.
حلو.
طيب الآن لو جيت تلعب الشمالية نعم. كم سكن فيها من سبط؟ أنا أقول كم انتمى لها من سبط؟
كم
انتمى لها؟ 10 أسباط.
أه.
بقي سبطان ها
الجنوبية،
بقي سبطان في المملكة الجنوبية.
نعم.
ويقول الكتاب التاريخ وبعض الكتاب المسلمين من أصحاب العقائد والملل يقول
نعم.
أغلب من مر بعد ذلك بعد سليمان عليه السلام أغلب من مر يقول إن لم نقل كل من مر على هذه الممالك بعد ذلك بعد التشتت وضيع كلهم ملك يعني ملوك كفار إلا ما ندر من ملوكهم الذين يعني آمن يعني
بقوا على إيمانهم
بالله سبحانه وتعالى. إذن هنا انقسمت الدورة إلى قسمين وبدأت تضعف شيئا فشيئا. طيب يعني نتيجة لهذا الانقسام ونتيجة لهذا الضعف شيء اللي حصل أصبح الجيران جيران هاتين المملكتين يعني يحاربون يعني مثلا الشماليون المتلفين القيود أو اللي من حولهم يعني استولوا على مملكة الشمال. العمالقة استولوا على مملكة إيش؟
الجنوب.
الجنوب أصبحت هناك حروب، أول شيء حروب بين المملكتين فيما بينهما وكذلك بينهما وبين جيرانهما من ناحية
دول الجوار يعني كما يسمى المصطلح
من ناحية نعم. طيب إذن هذا نسميه عهد انقسام وبداية الضعف.
جميل.
لاحظ أن في الشمال في دولة آشور أو الآشوريون عندهم ملك اسمه سرجون الثاني استولى على المملكة، وكان هذا في سنة 720 يعني قبل الميلاد. نخاول هو ملك مصر أيضا استولى عليها استولى على المملكة الجنوبية. هنا كان يعني دخلوا في مرحلة جديدة من تاريخهم، وهذه المرحلة لا يعني هي مهمة جدا في تشكيل عقيدتهم من ناحية وفي أيضا حياتهم الاجتماعية من ناحية ثانية، ولها علاقة وسأشير إلى ذلك بالأحداث المعاصرة في العراق.
عجيب يعني نعم. ما ستتحدث عنه الآن في هذه نعم. المرحلة له علاقة بالعراق؟
نعم له علاقة بالعراق.
طيب لو بدأنا يعني بداية هذه المرحلة
بداية قلت طبعا انقسمت الدولة وتشتت وحوربوا من الشمال والجنوب، وبعدين العراق كانت تسمى هناك المملكة البابلية أو يسمون بابل. طبعا البابليون اتسعوا واستولوا على الشام واستولوا على فلسطين.
جميل.
قتلوا من قتلوا من اليهود ها وأسروا الباقين.
نعم.
ذهبوا بهم إلى وين؟ إلى العراق.
جميل.
كان هذا في السنة 586 قبل الميلاد. 586 قبل الميلاد جلسوا في العراق بما يسمى بالأسفل، مرحلة الأسر البابلي.
جميل.
من 586 قبل الميلاد إلى 536 قبل الميلاد.
جميل.
طيب وش اللي حصل؟ اللي حصل أنهم بدأ اليهود الآن.
نعم.
أنا أتكلم عن اليهود لأنهم.
نعم.
في المرحلة هذه خلاص يعني ضاع منهم الدين، ضاعت منهم التوراة، ولا فيه أنبياء يعني معروفين في هذه المرحلة. بدأوا يذوبون في الشعب العراقي في البابليين. فقدوا يعني حياتهم الاجتماعية، بدأت تتغير،
فقدوا هويتهم.
فقدوا الهوية. ما الذي حصل؟ انتبه بعض رهبانهم وبعض رجال الدين، رجال اليهود، فيعني حاولوا يستدركوا الوضع حتى ما تذوب الشخصية اليهودية هناك يعني بين العراقيين. عملوا نداءات وهي بداية النداءات الصهيونية، يعني يريدون أن يربطوا الشعب بإيش؟ ها؟ بالحياة اليهودية من ناحية، يذكرهم بفلسطين ويجعلهم يحنوا إلى ذلك الموطن الذي كانوا يعني وجود به من قبل. ولذلك وضعوا نصوص موجودة عنده في المزامير، يسمونها يعني موجودة في مزامير داود. يعني مثلا من النصوص اللي وضعوها في تلك الفترة؟ علما بأنه نسبوها لداود. وداود عليه السلام إذا جينا للمرحلة هذه، داود عليه السلام كم له من سنة؟ حوالي 500 سنة، صح ولا لا؟ قريب. إذن يضعوا النصوص في الفترة يسمونها لداود، وداود عليه السلام يعني مات من يقرب من ما يقرب حوالي 500 سنة.
جميل. إذن هذه الفترة هي فترة تلفيق اليهود ومحاولة يعني جعل فلسطين لهم مكان مقدس.
تمام. تلفيق اليهود، نصوص وضعوا نسبوها إلى الأنبياء من أجل أن يستعيدوا شيء من حياتهم الاجتماعية، أو على الأقل يعني يربطوا الشعب.
نعم.
بفلسطين. ولذلك يقول إن نسيتك يا أورشليم فلتنسني عيني، هذا نص وضعوه. وش يقولون أيضا؟ يقول على نهر بابل جلسنا نبكي، ومجاءوا بعدها أيضا بالدعوة إلى الفلسطين.
وأظنهم سموها أم العاهرات في نفس
الوقت، وسموها بأسماء كثيرة يعني حتى أورشليم، يعني سبحان الله تجي تقرأ شيء من مقالات بذلك يعني تستغرب، يعني شيء تستغرب ما كيف وضعوا هذه النصوص على مدينة يعني يعتقدون أنهم يجلونه ويعظمونه كذا. طيب ما الذي حصل؟ جلسوا كم في بابل؟ 50 سنة. وبعدين شو اللي حصل؟ اللي حصل إن كان هناك حروب بين من؟ بين الفرس وبين البابليين. فاليهود اتفقوا مع الفرس سرا.
نعم.
على إيش؟ على تخريب العراق. على تخريب العراق. وسأعود إلى نقطة مهمة قلت لك، الآن الفترة هذه لها علاقة بالأحداث في العراق.
جيد.
الآن لا تستبعد أن هناك من اليهود منهم من بين الجيش الأمريكي أو من من جاء قصدا، ولو لم يكن من بين الجيش الأمريكي في العراق، جاءوا بصفة باحثين، بصفة خبراء، بصفة شركات، بصفة ليه؟ لحتى يسترجعوا تلك الفترة التاريخية من تاريخهم اللي مدتها 50 سنة اللي جلسوها في العراق.
جميل.
لأن كثير منهم، ولو قطع كلامك
ولو
قطع كلامك أقول، لأن كثير منهم ألفوا الحياة هناك. إذن العراق لهم بها صلة تاريخية تعود إلى متى؟ تعود إلى يعني زمن قديم
قبل الميلاد،
من 586 قبل الميلاد إلى 586 بقى 536
قبل الميلاد.
قبل الميلاد. نعم. والذي يدلك على ارتباط بعضهم بالعراق أنه لما أتيحت لهم العودة إلى فلسطين لم يرضى كثيرا منهم بالعودة. ولا تستبعد أن هناك من يدعي أن هناك أملاك يهودية في العراق.
أها.
جميل. هل هذا يستغرب؟
أبدا لا يستغرب.
لا يستغرب.
خاصة أن هناك نصوص أيضا أخرى بالمقابل تدعو لا. إلى قتل أطفال العراق وتهشيم رؤوسهم ونحو ذلك وتقديس من يفعل هذا الأمر. يعني نحن حقيقة نعيش في مرحلة متقاربة أو مشابهة نوعا ما للمرحلة السابقة. هناك نظرة تقديسية لفلسطين
لا.
من قبل اليهود ونظرة عدائية من بعضهم للعراق وأنها هي من العاهرات وأنها هي التي خربت لأنهم أسروا هؤلاء اليهود ودمروهم.
لا عاشوا في العراق أدلة ومع هذا العشر يعني عاشوا في العراق 50 سنة أسرى.
نعم.
إذن هناك من يحمل إلى الآن
جميل.
يعني يحمل معتقد الانتقام من العراق وأهله ليس كذلك
جميل.
لأن أسروا فيها فترة من الزمن ومع هذا الأسر إلا أنهم بعضهم خلاص ألف الذل وألف المهانة وألف حياة الأرض وبقي يعني
بعد خيانة اليهود وتعاملهم مع الفرس ماذا حصل؟
أولا اسألني لماذا يعني لماذا تعاونوا مع الفرس؟ لماذا تعاونوا مع الفرس؟
نعم لماذا يا شيخ؟
من أجل أن يكافئوهم ومكافأة الشيء وعدهم قورش قائد الفرس قال إذا تعاونت معنا وخربت العراق نعيدكم إلى فلسطين. شايف؟ إذا هناك يعني مقابل هناك شيء يطمعوا فيه ولذلك عملوا ما عملوا بتمكين الفرس من احتلال العراق من أجل أن يعيدهم الفرس إلى وين؟
إلى فلسطين.
نعم. وهذا اللي حصل.
جميل.
استولى الفرس على العراق ودمروها وقالوا يلا أنتم يا اليهود ها؟
نعم.
لشيء الآن بالإمكان أنكم تذهبون إلى فلسطين.
ممتاز.
رجعوهم إلى فلسطين وقالوا طيب نبني لكم هيكل ونعيد لكم حياتكم. طيب شلون يعني كيف صارت عودتهم إلى فلسطين؟ كيف رجعت مملكة؟
أبدا
ما رجعت مملكة. رجعوا أفراد.
نعم.
رجعوا جماعات وجود يعني وإن وجدوا في فلسطين وجود ضعيف
وحاولوا تلفيق كتاب وسموا هذا هي التوراة التي أتى بها موسى.
نعم.
حاولت تلفيق هيكل وسموا قال هذا هيكل سليمان.
جاءوا بعد فترة كما ذكرت بارك الله فيك جاءهم من جاء وجاب ألف لهم توراة وهذا قال هذه توراتكم اللي ضيعتوها وهذا كذا وهذا ولذلك عزرا خرج. نعم. بعد ذلك وبعد أسر البابلي.
نعم.
عزرا ألف لهم التوراة وسموها ابن الله.
نعم.
ابن الله لأنها ألف لهم هذه
لأنها ضاعت وأحرقت في قبل الأسر البابلي.
نعم.
وفي نهاية القتال بابل معهم في
نعم. نعم. نعم.
جميل. بعد هذه الفترة
بعد هذه الفترة هنا حل سلسلة الآن شوف أصبحوا الآن من بعد سليمان عليه السلام من ضياع في ضياع من تشتت في تشتت من تشرد في تشرد بمعنى إن علاقتهم في فلسطين بعد ذلك أصبحت علاقة ضعيفة لا ذكر لها
متأزمة.
نعم. ما الذي حصل؟ استطاع أنهم الآن كما ذكرنا
نعم.
وش اللي حاصل أنهم لما جاءوا من العراق بمعونة فرس دخلوا يعني رجعوا إلى فلسطين بشكل أفراد وجماعات وليس بشكل دولة بقوا هناك واستطاع الإسكندر الأكبر طبعا هم جاء اليونان قاعد اليوناني أن يمد فتوحاته إلى فلسطين في سنة 322 قبل الميلاد. أخضع اليهود لحكمه عاملهم الملك انطوخيوس يعني بداية بشدة بالغة هدم الهيكل مرة ثانية هيكلهم هدم من قبل هدم أبوخذنصر من قبل.
نعم.
وهدم مرة ثانية قام اليهود بثورة يعني على اليونانيين وش نتيجة ذلك أنه تم أسرهم وسر من أسر وشرد من شرد وتفرقوا مرة ثانية في شتى أنحاء الأرض.
جميل.
وهذه احنا قلنا في شيء مرحلة اسمها الأسر البابلي.
نعم.
هذا التشرد نسميه تشرد اليوناني. طيب أيضا يستمر بهم الوضع، يستمر بهم التشرد، يستمر بهم التشاعت الشتات، وينتهي قوم وتزول مملكة ويجي مملكة أخرى تسيمهم سوء العذاب وتشردهم. جاءت مرحلة اللي هي نسميها مرحلة الشتات الروماني،
يعني أثر بابلي ثم يوناني ثم روماني
ثم روماني. أعطى أول شيء الرومان لما جاءوا وحكموا المنطقة، يعني أعطوا لليهود شيء من يعني الحرية وشيء من يعني الفرصة للحياة الكريمة، لكن تعرف اليهود قوم خونة ولا يقدرون من يعني يعطيهم من يكرمهم من لا، بل هم قوم استغلاليون، قوم طماعون يريدون كل شيء لهم. وذكرت نقطة يعني تتعلق بهذا الموضوع، يعني من خصائصهم التي برزت عندهم في العصر البابلي، برز عندهم أو أبرز عندهم رجال الدين اللي هي عقيدة التميز العنصري عن الغير.
يعني نشأت فيها الفترة هذه،
هو نشأ هناك لكن يعني جت الإشارة لهنا يعني في 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 سياق إطار أخلاق اليهود بالتعامل مع تلك الدول والشعوب التي مرت عليهم بتلك.
ممتاز. طيب بعد هذا التشتت الروماني، يعني كانت تشير إن أنه صار هناك أيضا تفرق آخر في أنحاء الأرض وبعد هؤلاء اليهود عن فلسطين.
نعم، حنا يعني التشتت الروماني هذا استمر بهم، يعني أو لقول الحكم الروماني في فلسطين جاء حتى جاء عيسى عليه السلام في هذه المرحلة.
ممتاز.
لأن كان طبعا الملك هيرودوس قبل ذلك، ويقال أنه هو الذي قتل يحيى عليه السلام.
نعم.
طبعا تعرف دسائس اليهود وتعرف لأن الملك هيرودوس هذا يعني نصب ملك على اليهود. جاء بعد ذلك توفي هيرودوس وحكم بعض أبنائه، في حكم في فترة حكم بعض الأبناء ولد عيسى عليه السلام.
نعم.
وبدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بين طبعا ورسولا إلى من؟ إلى بني إسرائيل، يدعو بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى.
وهنا بني إسرائيل افترقوا في الاعتراف بنبوة عيسى بين مؤمن به وبين كافر.
ما في شك إنهم لأنه طبعا يعني هؤلاء لما بدأوا يؤمنون بعيسى عليه السلام طمعوا في أنهم يتخلصوا من ذلك الشتات والضياع والتشرد والإذلال اللي عاشوه على مدى مئات السنين.
نعم.
إلا أن أحبارهم ورهبانهم انتبهوا لهذه النقطة.
نعم.
فيعني قالوا أن يعني هؤلاء يعني إذا آمنوا بعيسى معنا إحنا ما صار لنا مكانة.
نعم.
ولا صار لنا قيمة، بمعنى أنه سوف ننتهي. ما الذي حصل؟ بدأوا طبعا يحاربون عيسى ويتهمونه بالتهم ويصفونه بصفة كثيرة ويتهمونه، طبعا هؤلاء هم اليهود من أجل أن يصدوا الناس عن عيسى عليه السلام. وكما ذكرت حفظك الله أن عيسى عليه السلام أو نقول هؤلاء يسترقون فرقين ثلاث فرق، منهم من آمن بعيسى ومنهم وهم الأكثرية الذين لم يؤمنوا، وعلى رأس أولئك الذين لم يؤمنوا الذين هم أحبار اليهود ورجال الدين عندهم.
جميل.
من هذا الموقف طبعا هم حاولوا قتل عيسى وكما ذكروا
وقلبوا عليه الحكومة الرومانية
وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه الله سبحانه وتعالى نجاه منهم ورفعه إلى السماء. لكن يعني عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم أن سلط الله عليهم القائد الروماني تيطس الذي دمر هيكلهم وقتلهم وشردهم مرات مرة أخرى عام كم؟ 70 ميلادي.
جميل.
طيب وبعدين بعد 70 ميلادي تفرقوا في أنحاء الأرض
وليس لهم علاقة بفلسطين.
تفرقوا في أنحاء الأرض، اللي جاء للجزيرة العربية، واللي ذهب إلى أوروبا، واللي ذهب إلى جهات مختلفة. بالتالي هنا تشعب يسميه تشتت كبير وانقطاع علاقتهم بفلسطين في هذه المرحلة.
متى كانوا فكروا بالعودة إلى فلسطين بعد هذا التشتت الكبير الذي حصل لهم؟
ما نسوا مسألة التفكير، ما نسوها.
نعم.
لكن قل متى أنهم يعني عادوا حقا؟
جميل.
ما عادوا إلا عام 1948 ميلادي، لما قيمت الدولة اليهودية.
يعني بعد معاهدتنا ساس بيكو، بعد أيضا وعد
بلفور.
نعم.
وبعد طبعا المؤتمرات الصهيونية اللي كانت في نهاية القرن في بداية القرن التاسع عشر الميلادي، كان في مثلا في عام 1887.
جميل.
أيضا بس أشير إلى نقطة مهمة، أنه في الفترة هذه يعني بعد الرومان من اللي استولى على فلسطين؟ استولى عليها البيزنطيون.
جميل.
البيزنطيون اللي استولى عليها، وبعدين جاء عاد الحكم الإسلامي.
نعم.
لها فتح عمر الخطاب طبعا، وكما ذكر من 70 ميلادي إلى يعني هذا إلى عام 1948 العلاقة بفلسطين علاقة
انقطعت،
لكنهم يعني تفرقوا وصاروا يحيكون المؤامرات والدسائس ويخططون من أجل العودة إلى هذه الأرض.
لكن الذي يعني يلفت النظر أن هناك بعد المحاربة المسيحية الصهيونية أصبح هناك شيء من التقارب، وهذا التقارب سيحدثنا عنه الدكتور صالح الهذلول، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. مرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا،
حياكم الله دكتور.
الله يحييك ويبارك فيك. أهلا وسهلا
دكتور، حفظك الله. أنتم لكم اهتمام في مسألة التقارب المسيحي الصهيوني، لو حدثتنا عن هذا الأمر.
أولا أحييك يا أخ تركي، وأحيي ضيفك فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عيد القاسم.
الله يحييك.
والحقيقة الاهتمام ليس في التقارب اليهودي الصهيوني، يعني إلى حد ما هذا التعبير، لكن ذكر الشيخ قبل قليل
نعم
انه تفرقهم في تفرق اليهود في الارض بعد عام 70 للميلاد.
نعم.
وهذا الشتات يعني لم يعني يجتمعوا بعده الا عام 1948 اللي هو نتيجة وعد بلفور.
نعم.
بعد 50 سنة من وعد بلفور. طبعا هذه العودة يعني او هذا التفرق لليهود طيلة القرون الكثيرة الماضية لم ينس اليهود يعني العيش في ارض الميعاد، وظلوا يحنون الى تلك الارض.
جميل.
ويخططون ويستخدمون كافة الوسائل المختلفة الممكنة، وهم يعني يملكون المال الكثير، فبدأوا يخططون الى هذا التخطيط. طبعا نظرا لقلة عددهم استغرق منهم قرونا طويلة، لكنه يعني ثماره كانت كما هو واقع الآن.
جميل.
من تلك الخطط وأنهم استطاعوا أن يعني استطاعوا أنهم يسيسوا كثيرا من النصارى إلى صفهم.
جميل.
وابتدأ هذا الشيء مبكرا منذ عهد المسيح عليه الصلاة أو بعد عهد المسيح عليه الصلاة والسلام، حينما دخل بولس أو شاؤول إلى واعتنق الديانة النصرانية بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام بخمس سنوات، عام 38 للميلاد.
جميل.
وبدأ يعبث في الديانة النصرانية وحرف عن خطها. وإلى درجة أنه أقحم نصوصا في التوراة في الإنجيل الآن قال الرسول بولس،
حتى أن الديانة النصرانية الآن تنسب لبولس أكثر ما تنسب لعيسى عليه
السلام. نعم. وما يعني القارئ هل وهو يقرأ في الإنجيل هل يتحير أحيانا، هل الإنجيل نزل على عيسى بن مريم أو على هذا اليهودي بولس الذي لم يعتنق المسيحية إلا بعد رفع المسيح بخمس سنوات؟
جميل.
من يعني وأعمالهم في هذا يعني في عمليات الاختراق هذه كثيرة، لكن منها استطاعوا أنهم يعني يصلوا إلى يعني إلى قمة السلطة في كثير من الدول المعاصرة وخاصة أمريكا. ولعلي أكتفي بضرب أمثلة من هذا في يعني السياسة الأمريكية ويعني أميلها معهم. فهم يعني ولهذا يعني ما يشاع ويذكر بالفصل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية في الدول النصرانية هذا قول يعني خاطئ. والدلع ذلك أنه أي حاكم أمريكي في الواقع منذ استقلالها يعني عام 1789 للميلاد قبل 220 سنة من الآن، منذ استقلاله وحتى الآن أي حاكم لابد أن يحظى بموافقة الكنيسة مهما كان. فيعني ولعلي أكتفي بضرب أمثلة من ذلك. أول رئيس أمريكي هو جورج واشنطن، شغل فترتين رئاسيتين، كان شديد التدين، ظل حتى آخر أيامه عظيم التقديس للشعائر والطقوس اليهودية. شوف كيف يعني عبث اليهود في يعني قمة يعني المتنفذين في عند النصارى. والتاريخ يعني ظل يعني يقدس الشعائر والطقوس اليهودية وكذلك التاريخ المقدس الذي تضمنه العهد القديم التوراة. حتى أنه جرى تولي مقاليد الحكم وجه رسالتين إلى اثنين من كبار قادة اليهود في أمريكا. يعرب فيها عن أمله في أن يظل الرب صانع المعجزات الذي خلص العبرانيين كما يقول في الأزمنة القديمة من بغي مضطهديهم المصريين وزرعهم في أرض الميعاد يسقيهم من ظل السماء ينعم على كل من في الولايات المتحدة التي تأسست بقدرته، هكذا يقول. وبعد جاج رجل الرئيس الآخر اسمه جون آدم شغل فترة واحدة وكان هو الآخر أيضا متدينا، أعلن قبل هرتزل بقرن كامل 100 سنة أعلن عن الرغبة الصادقة في أن يعود اليهود ثانية إلى أرض يهودا فلسطين كأمة مستقلة.
لكن دكتور يعني ما مصلحة النصارى دكتور لو سمحت لي، ما مصلحة النصارى في أن يعود اليهود إلى فلسطين؟ هل لهم مصلحة دينية من هذا؟
نعم لهم مصلحة كبيرة، لأنهم يعتقدون أن نزول المسيح يعني سيكون وقته حينما يتجمع اليهود في فلسطين، وهذا لعله يرد في ثنايا الحديث.
جميل.
أوصى خليفة جيفرسون بذلك أو اللي هو جون آدمز أوصى خليفته الرئيس الذي جاء بعده جيفرسون بذلك في رسالة بعثها إليه، وأيد جون آدمز مقترح جيفرسون أن يكون الشعار الرسمي لأمريكا رسما لصورة بني إسرائيل خارجين من مصر تحت قيادة موسى ويهوى اللي هو الله عندهم جل وعلا يقول وياه ويتقدمهم في شكل عمودين، عمود سحاب وعمود نار. بل ان تقاطر الرؤساء الامريكان كلهم وبدون استثناء في الحقيقة، وتتبعت هذا بدون استثناء، يعلنون تدينهم ودعمهم لعودة اليهود الى ارض الميعاد. فانظر يعني وان ذلك واجب مقدس يفرضه عليه دينهم لا خيار لهم فيه.
لكن هناك من يقول ان يعني دخول اللوبي اليهودي واللوبي الصهيوني في أمريكا واتخاذ القرار السياسي الأمريكي هو من يجعل القادة إلى أن يلجأوا لمثل هذه الأمور وهذه الشعارات، هل هذا صحيح؟
هو نعم صحيح، يعني هو مشروع ضخم استغرق قرون، بدأ من بولس من شاؤول عام 38 للميلاد والذين جاءوا من بعده وحتى الآن كلهم إنما هم يعني يرسخون مهمة ودور يعني بولس.
جميل.
حتى يعني إلى درجة كما ذكرت سابقا أنهم يعني وعدوا أو يعني أكدوا على أهمية عودة اليهود إلى أرض الميعاد قبل يعني الصهيونية اليهودية اللي جاءت على يد هرتزل عام 1897، هم قبلها بمئة سنة عام 1797 اللي بعد استقلال أمريكا كانوا أول رئيس ينادي بهذا الشيء ويؤكد عليه. بما يؤكد السياسة العربية في الحقيقة وخاصة أمريكا.
لأجل الوقت فقط، يعني ما هي أهم أهداف هذه المسيحية الصهيونية المعاصرة؟
هو يعني أهم أهداف الصهيونية اليهودية هو أنهم يعني اللي هو العمل على عودة المسيح. نعم. وعودة المسيح يتطلب أمور منها يعني اللي هو عودة اليهود، تجمع اليهود كلهم في 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 فلسطين.
جميل.
وهذا أكدوا من خلال يعني من خلال أدبياتهم، من خلال عقائدهم، من خلال يعني حتى أنه الرئيس الأمريكي المعاصر الآن في زيارة قبل أشهر للمنطقة في شهر محرم الماضي زار عدد من مواقع الدين المسيحية واليهودية في فلسطين، وكل هذا منطلقا من عقائده التوراتية التي تعتبر أن الولايات المتحدة مكلفة كما يقولون من قبل الرب بتمهيد الطريق لنزول المسيح يقود العالم كله انطلاقا من مدينة القدس.
طيب سؤال أخير دكتور صالح، ماذا يستفيد النصارى من نزول أقصد ماذا يستفيد النصارى من نزول المسيح الذي ينتظره اليهود؟
هو ما يستفيد شيء، لكن هو حتى ينزل المسيح في عقائدهم يقول أنه لا بد أن يتجمع اليهود أنهم مكلفون من قبل الرب بتمهيد الطريق لنزول المسيح ومن ذلك أن اليهود لا بد أن يتجمعوا. طبعا اليهود عندهم نفس العقيدة هذه اللي هو أن المسيح سينزل، لكن يهود مسيح اليهود غير مسيح النصارى. لكنهم طبعا نظرا يعني البراغماتية مثل ما يقال البراغماتية الفكرية تفرض عليهم يعني هذا يعني التسامح وأن كل واحد يغض الطرف عن الثاني، لأن كل واحد ينادي بالمسيح ويظن يعني الذي يعني لا يعرف مثل هذه الأشياء أنه مسيح واحد، وفي الحقيقة أن مسيحهم مسيح النصارى ومسيح ابن مريم لكنه ليس بالصفة التي يذكرونها.
جميل، هي مصالح مشتركة بين اليهود وبين النصارى.
دكتور صالح، منهم طرفة.
دكتور صالح لأجل الوقت
تاريخية بينهم.
نعم دكتور صالح، لأجل الوقت إن سمحت لي فقد انتهى، شكرا جزيلا لك. كان معنا دكتور صالح الهذلول عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، شكرا جزيلا لك. دكتور يعني الوقت أزف وعندنا محور اليهود والمسيحي كان محور، ويبدو أن الدكتور صالح يعني أخذه بشيء من التفصيل، إن كان هناك تعليق بنص دقيقة حول هذا الموضوع.
أولا نشكر الدكتور صالح على هذه المداخلة الجيدة حول ما يتعلق بالمسيحية الصهيونية. ما أدري تريد أن نتحدث مزيد عن هذا؟
لا أنا يعني إن كان إشارات، لم يكن عندنا وقت الآن، كان إشارات حول هذا الموضوع أنه يبدو استوفينا الموضوع بشكل عام وليس المقصود هو التفصيل.
نقاط مهمة لكن بقدر ما هو. أولا بس ودي أركز نقاط أساسية في هذا الجانب. لما نقول المسيحية الصهيونية وش نقصد بها؟ هذا هذه جملة مركبة من كلمتين مسيحية وصهيونية. المسيحية معروفة لهم الذين يعني يزعمون أنهم ينتمون إلى المسيح إلى المسيح ابن مريم عليه السلام وهم المعروفون بالنصارى. الصهيونية، والصهيونية هذا له علاقة بالمصطلح اللي قد عرفناه في الحلقة الماضية،
علاقتها بجبل الصهيون.
إذن هذا المصطلح يعني معناه المقصود به يعني هذا التركيب هو يعني الدعم المسيحي لليهود من أجل العودة إلى فلسطين.
جميل، ويبدو أن الدكتور صالح أشار لهذا الموضوع بشيء من ولعل في حلقات قادمة إن شاء الله نأخذ بتفصيل أكثر هذا الموضوع. دكتور سليمة بن قاسم العيد، شكرا جزيلا لك على هذا الطرح، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي علمكم.
جزاك الله خير، وأنا شاكر ومقدر لك ولهذه القناة المباركة ولجميع الإخوة المشاهدين.
شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام متابعتكم هذه الحلقة من برنامج الرسالة. موضوعنا القادم المستشرقون، ما لهم وما عليهم، مع الدكتور خالد بن عبد الله القاسم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.